بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب تربية الأبناء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تربية الأبناء، وقد ذكرنا فيما سبق من الحلقات شيئا من الآداب والأخطاء التي يقع فيها بعض الآباء هداهم الله في تربية أبنائهم. ومن الأخطاء التي تقع في تربية الأبناء التدليل الزائد، فالتدليل الزائد والتعلق المفرط بالولد وخاصة من الأمهات يؤدي إلى نتائج خطيرة على نفس هذا الولد وتصرفاته، وقد يكون من آثاره زيادة الخجل والانطواء وكثرة الخوف وضعف الثقة بالنفس والاتجاه نحو الميوعة والتخلف عن بقية الأقران، وهذا خطأ يؤدي إلى عواقب وخيمة من تسيطر الأنانية في نفس هذا الطفل وحب السيطرة، وقد يصل به إلى العنف مع بقية إخوانه وأقرانه كذلك. أيضا فهذا خطأ لابد على الآباء والأمهات التنبه له، وأن يعود الابن على تحمل المسؤولية، أن يعود على تحمل المشاق، تعود على اتخاذ القرارات ونحو ذلك مما ينشئ هذا الطفل في المستقبل رجلا. كذلك أيضا من الأخطاء القسوة المفرطة، فكما أن التدليل المفرط هو آثاره السيئة والسلبية على الطفل، فإن العكس بالعكس صحيح، فالقسوة المفرطة أيضا لها آثارها وعواقبها السيئة أيضا، فهذه القسوة تبلد الإحساس في نفس هذا الطفل وتجعله جبانا لا يستطيع القيام بحق أو نصرة مظلوم، تولد عنده العناد والانتقام في بعض الأحيان. القسوة المفرطة ليست حلا وليست وسيلة لصلاحهم، بل إن هذه القسوة تأتي بنتائج عكسية على نفس هذا الطفل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فهذه أخطاء يقع فيها بعض الآباء هداهم الله، ونجد أن تعاليم ديننا، بل إن هذا الدين وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغلو والجفاء، وسط بين العنف والشدة والميوعة والتراخي، فأحكامه جاءت وسطا، وهذه الأمة أمة الوسط كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والعدل هو الأساس في كل شيء، العدل وضع الأمور في موضعها وفي ميزانها الصحيح. فهذه بعض الأخطاء التي ينبغي الحذر منها، وأن يسير الآباء في تربية أبنائهم سيرا وسطا بين كل الجوانب التي فيها غلو أو فيها جفاء أو فيها قسوة أو فيها ميوعة ونحو ذلك، فإن الوسط لا يكون إلا خيرا، والعدل هو الأساس الذي تناط به كل شيء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبنائنا وأن يجعلهم قرة عين لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل إذا سجدت سجدتي السهو بعد السلام أسلم مرة أخرى؟
الحمد لله، سجدتي السهو هي السجدتين التي يؤتى بهما عند وقوع السهو عند المصلي، سواء كان هذا السهو عن شك أو عن زيادة أو نقصان. فإذا سجد السهو وكان سجوده بعد السلام فإنه يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، ثم لما نبهه ذو اليدين وعلم عليه الصلاة والسلام أنه قد نسي أن يصلي ركعتين، قال راوي الحديث: قام فركع ركعتين ثم سلم، قال: ثم سجد سجدتين ثم سلم. فإذا سجدت لي السهو فإنك تسلم مرة أخرى بعد سجدتي السهو، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: لم أعق عن بعض أبنائي لضيق الحال، والآن يقول أستطيع، ويقول: عندي 4 من الأبناء ولا أتذكر من لم أعق عنه، فكيف أصنع؟
السنة في العقيقة أن تكون العقيقة بعد أسبوع من ولادة الصبي أو الصبية، فإذا لم يتيسر له فبعد 14 يوما، فإذا لم يتيسر له فبعد 21 يوما، فإن لم يتيسر له ففي أي يوم بعد ذلك. فإذا لم تستطع أن تأتي بالسنة على وجهها لأي سبب من الأسباب، فها هنا لك بعد أن يتيسر لك أن تعق عنهم. والعقيقة هنا أو بقية الأحكام إنما تبنى على غلبة الظن، فتنظر في غلبة ظنك من عققت منهم ومن لم تعق، وتحتاط في ذلك، وخصوصا أنك يعني بإمكانك في هذه الحال أن تعق عنهم، فعندك 4. فإذا غلب على ظنك أنك عققت عن 2 وبقي عليك 2 فإنك تعق عن 2، وإذا غلب على ظنك أكثر من ذلك عققت بحسب ما يبلغ ظنك. والعمل بغلبة الظن ثابتة في الشريعة، ثابتة في الشريعة. إذن فتنظر وتحاول أن تتذكر وتستذكر الزوجة معك إن تذكرت، فإن غلب على ظنكم شيء عملتم بما غلب على ظنكم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. أيضا سأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز قراءة القرآن ووضعه على الطاولة في صلاة قيام الليل وفي صلاة قيام الليل؟
من أراد أن يقوم الليل وأحب أن يقرأ من المصحف فهذا أمر مشروع لا حرج فيه. فعائشة رضي الله عنها كان لها غلام يؤم بها وكان يقرأ من المصحف، فإذا قرأ من المصحف هذا أمر جائز لا حرج فيه، سواء كان وضع هذا المصحف في يده كأن يحمله أو يحمل الجهاز اللوحي أو الهاتف فيقرأ منه، أو كان المصحف موضوعا أمامه وهو يطلع فيه، كل ذلك لا حرج فيه. ولكن إن استطاع أن يرفع المصحف كان هذا أولى، أن يرفعه بمحمل أو يضعه على طاولة بجنبه وهو يصلي وينظر إلى هذا المصحف ولا يتحول نظره عن موضع السجود، فهذا هو الأفضل والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل وما حكم التداول، تداول العملات الرقمية، هل هو جائز شرعا أم لا؟
العملات الرقمية هذه المسألة في الحقيقة مسألة نازلة معاصرة، والعلماء فيها على موقفين، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز التداول بهذه العملات الورقية، لأن هذه العملات الورقية تشتمل على الغرر في تعاملها، وذلك أنه لا يعلم لهذه العملات حقيقة، فواضع هذه العملات لو كان الأمر إليه يستطيع أن يلغي هذا التعامل مع هذه العملات فتضيع على الناس أموالهم، لأنها يعني متعلقة بأمور إلكترونية وليست لها أصول ثابتة. كذلك أيضا التعامل مع مثل هذه العملات الرقمية هو في الحقيقة من جنس المزايدة في الأموال من غير أن يكون هناك عمل، وهذا يخالف المنهج الإسلامي في الاقتصاد، فنجد أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على الإنتاج ويقوم على العمل ويقوم على التداول الصحيح للأموال بيعا وشراء، لذلك الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الزيادة إذا كانت في مقابل البيع فإنه لا حرج فيها، مع أن البائع يزيد في الثمن، ولكن ها هنا بائع وها هنا مشتري وها هنا سلعة تباع، وهذه السلعة إن كانت من المزروعات فهناك من سيزرع هذه السلعة، هناك من سيستسقي لها، هناك من سيحرث لها، هناك من سيحصدها، هذه كلها أعمال. فالاقتصاد الإسلامي يقوم على الإنتاج ويقوم على العمل، أما الاقتصاد المبني على الربا فإنه تكاثر للمال بالمال، ولذلك يزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا في الربا، لذلك الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذه هي الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى يمحق هذا التعامل الذي يبنى على استغلال الناس ويبنى على تكاثر المال بنفسه. وهذا هو الذي يقع في هذه العملات الرقمية التي ليس لها أثر في البيع وفي الشراء. فهذا قول كثير من العلماء، وهناك من يرى من العلماء من يرى أن هذه العملات يجوز التداول بها، أنها من جنس الأسهم، وهي في الحقيقة أشبه ما تكون بالسلع وليست بالعملات الرقمية. على العموم، هذه العملات بما أن كثير من الدول، بل لا أعلم من الدول من جعلتها معتمدة أصلا في التعامل، فأكثر دول العالم على أنها ليست من قبيل العملات التي يشتري بها، يشترى ويباع بها. يخادع بعض الناس فيقول لا، يمكن تشتري بها كذا ويمكن أن تشتري بها كذا. فالمفصل في ذلك هو اعتماد البنوك المركزية في الدول لها على أنها عملات يمكن أن تشتري بها السلع، ويمكن أن تبيعها وتشتري بها السلع. فبما أن كثير من الدول لم تعتمد هذه العملات كعملات حقيقية يباع ويشترى بها، وهي في حقيقتها بعدم اعتماد الدول لها، هي من قبيل الشبهات التي إن لم نأخذ بالقول الأول المانع لها فيبقى أنها من قبيل الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي الحقيقة لا يكون هم المسلم البحث عن الثراء السريع والغنى السريع. للأسف كثير من هؤلاء يقعون ضحية لكبار التجار بسبب أنهم يبحثون عن الربح السريع الذي لا يقوم على الكد والتعب. قد وضحت أن منهج الاقتصاد الإسلامي يقوم على البناء، يقوم على العمل، يقوم على الإنتاج، يقوم على البيع والشراء للسلع الموجودة التي يزدهر بها الاقتصاد وينمو بها الاقتصاد. أما هذه العملات تباع خلف هذه الشاشات، وقالوا له أنه ارتفعت وقالوا له أنها نزلت، فيكون قلبه معلق بهذه العملات حتى أنه يصاب بكثير من الوساوس والأمراض والقلق بسبب أنه يعني مع هذه العملات صعودا ونزولا. فالنصيحة إن لم نأخذ بالقول الأول، إن من لم يأخذ بالقول الأول هو المنع والتحريم، فلا أقل أنها من الشبهات. والمسلم يبحث في طلب رزقه أن يكون رزقا حلالا طيبا، والله جل وعلا قد أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالإنسان يكون من الطيب ولا يستعجل طلب الحرام، ولا يستعجل طلب الرزق بالمال أو الوجه الحرام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كم صلاة أستطيع أن أصلي في بنفس الوضوء؟
بوضوئك تستطيع أن تصلي ما شئت من الصلوات، تصلي بهذا الوضوء ما شئت من الصلوات. وهذا أيضا ثابت في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استطعت أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة فهذا طيب، وإن لم تستطع أن تتوضأ وصليت بوضوءك أكثر من صلاة فهذا أيضا لا حرج فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. فدلالة هذا الحديث على أن من كان متوضئا فإن صلاته صحيحة مجزئة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركة عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يقول ما معنى اللهم إني أعوذ بك من الغلاء والوباء، يقول هل يصح هذا الدعاء؟
الحمد لله. الدعاء هو طلب المراد من الله سبحانه وتعالى، فاللهم أي يا الله، وأعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بك، فاللهم إني أعوذ بك من الغلاء. الغلاء هو ارتفاع الأسعار، وإذا ارتفعت الأسعار فإن الناس يتضررون والوباء هو المرض الذي يصيب الناس ويعم، هذا هو الوباء. وأما هذا الدعاء بهذه الصيغة فلم أقف عليه في حديث صحيح، اللهم إني أعوذ بك من الغلاء والوباء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول إذا سمعت الأذان من منتصفه هل أردد خلف المؤذن وكيف أستدرك ما فات؟
الترداد خلف المؤذن من السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا مقتضى هذا الحديث أنك إذا سمعته فتقول، فما لم تسمعه فإنك لا تقوله. ومثل هذا يعني الأذان مما لا يمكن قضاؤه، فتردد خلف المؤذن من حيث سمعت الأذان، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ مناخ سالم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سالم، تفضل.
الله يحييكم ويسلمكم. أول شيء جزاكم الله خير على المجهود هذا،
حياك الله بارك،
وعلى رب الجواب على الجميع. سؤالي أنا بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة الجمعة، خلنا في صلاة الجمعة. بالنسبة لصلاة الجمعة أنتم عارفين الوضع حاليا في مسافات، في ناس تصلي برا، فشو المشكلة إذا الأئمة يعني مثلا قرت سطرين، هل يجوز وما يجوز؟
يعني تقصد في الصلاة، في صلاة الجمعة؟ يعني يخفف الصلاة،
يخفف في القراية يعني، يكون يعني تكون سطرين يعني
إن شاء الله.
وبالنسبة لصلاة الفجر في بعد، لأن في صار لنا فترة جابونا جنسية معينة زين، هاي الجنسية ما شاء الله يعني تقرأ وايد صلاة الفجر وايد يعني تطول، هاي قبل أنا أتكلم عن قبل الكورونا، بعد لما جانا كورونا أنا التعميم إيه، فوايد يطولون في القراية، فما أدري شو الحكم في هذا الشيء.
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير سالم، تسمار الفضل الشيخ، الله يبركك. يفضل الشيخ سؤال الأخ سالم، يقول الآن في صلاة الجمعة ويقول مع المسافات وهناك من الناس من يصلي خارج المسجد، فيقول هل من السنة والأفضل التخفيف في صلاة الجمعة وكم المقدار؟ يقول إذا مثلا سطرين قرأ اليوم هل يكفي؟
بالنسبة لصلاة الجمعة كما هو معلوم بسبب هذا الوباء، فإن هناك تباعدا بين المصلين في المسجد، وبسبب ذلك يصلي عدد من المصلين ليس بالقليل في خارج المسجد، وقد يلحقهم من وراء ذلك المشقة. ولكن يعني بحمد الله هناك تعميم على الأئمة بعدم الإطالة في الخطبة والإطالة في الصلاة، وهذا هو المعروف أن أكثر الأئمة يعني يقرأوا بقصار السور، وليس في قراءة هذه السور القصيرة مشقة، بل أن الجو الآن يعني بدأ يعتدل، وكثير من المشقة التي كانت توجد ربما قبل في الفترة السابقة الآن لا توجد. فإذا كان هناك يعني أحد الخطباء لا يلتزم بما هو معمم عليه، فمثل هذا الخطيب يناصح ويوجه بأنه يلتزم بالوقت المحدد للخطبة والصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول صلاة الفجر، يقول إذا الإمام كان يطيل طالة يعني كبيرة، يقول ما حكم ذلك، وهل الأفضل في صلاة الفجر التخفيف أو الإطالة؟
صلاة الفجر من الصلوات التي يطال فيها في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر طويلة، ولكن ليس معنى ذلك أن يقوم الإمام بالمشقة على المصلين في الإطالة. وأيضا وخصوصا أن نحن في هذا الوباء، هناك تعميم أيضا على الأئمة بعدم الإطالة في جميع الصلوات حتى في صلاة الفجر. والإطالة وإن كانت بمستحبة، لكن طاعة ولي الأمر والسلامة والبعد عن مشقة الناس هي الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معاذ رضي الله عنه يطيل الصلاة أنكر عليه وقال له عليه الصلاة والسلام مغلظا القول: أفتان أنت يا معاذ؟ قال ثم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة. فعندما نقول أن السنة هي الإطالة، هي عندما لا يكون هناك موجب من موجبات التقصير في الصلاة، كان يكون أهل المسجد متعارفون فيما بينهم على أن الإمام يطيل. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، فالأصل أن الإمام يراعي من خلفه من المصلين ولا يطيل، وإذا حب أن يطيل فإنه يطيل إذا صلى لنفسه، أما إذا صلى بالناس فإنه يراعي أحوالهم. ومن ما يراعى فيه من أحوال أصلا في هذه الجائحة البعد عن إطالة، حتى لا يبقى هناك مصلون مجتمعون في وقت واحد حسب ما ورد في التعميمات. فالإمام عليه أن يلتزم بالتعميم التي تصل إليه في مدة الصلاة التي يصليها، فإذا أطال في هذه المدة فإنه يناصح أيضا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: عاني من ألم في الظهر من 4 أشهر، ويقول: كثير ما تراودني وساوس عن الموت، وغالبا يقول أكون في حالة اكتئاب بسبب هذا الألم، ويقول: هل يعني توجد رقية خاصة لعلاج الظهر؟
أولا نسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء العاجل. وأما ما يتعلق برقية للظهر فليس هناك رقية للظهر، ولكن هناك رقية للألم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، أرشد في أحاديث كثيرة إلى الرقية، من ذلك أنه يضع يده حيث يجد من الأمل ألم ويقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فيضع يده حيث يجد الألم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يذكر هذا الذكر الوارد. وهناك أيضا رقى أخرى، فالفاتحة رقية، رقية كما في حديث اللديغ، فإن الصحابي قرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما لم يكن به بأس، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. وكذلك أيضا المعوذات، فالمعوذات أيضا من الرقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بغيرها، فلما نزلت المعوذات استعاذ بها وترك ما سوى ذلك. وعموم القرآن هو أيضا من ما ينفع المسلم في رقيته. فإذن إذا أراد المسلم أن يرقي نفسه فيرقي نفسه بالآيات والسور الواردة أو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويراجع في ذلك الأطباء المتخصصين في علاج مرض الظهر، فيجمع بين الطب الروحي والطب البدني، والله أعلم.
ذاك الأخير فضيلة الشيخ يقول هل هناك دعاء لطلب الرزق؟
نعم، الرزق له أدعية، ومن هذه الأدعية كثرة الاستغفار، فالاستغفار هو نوع من أنواع الدعاء بالرزق. قال الله جل وعلا ذاك قول نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا من الأدعية الواردة في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدما يصبح اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وهذا الدعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به يومه. وهناك أدعية أخرى، فإذا جهل المسلم مثل هذه الأدعية فيدعو بما يتيسر ويخرج من قلبه، اللهم إني أسألك الرزق الحلال الطيب، اللهم ارزقني رزقا مباركا، ونحو ذلك من الأدعية التي يطلب فيها الرزق، والله أعلم.
ذاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أمي مريضة ويقول لا تستطيع أن تصلي واقفة ولا جلسة، ويقول تستطيع أن تصلي على الفراش، لكن كيف يقول تصلي على الفراش وهي نائمة؟
المريض صلاته مبنية على التخفيف، ولكن هذا التخفيف يكون بحسب ما يتيسر له أولا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فتصلي تنتقل بحسب ما يتيسر لها، فإن لم تستطع إلا أن تصلي وهي مستلقية على الفراش فإنها تصلي وحالتها هذه، فتستلقي على الفراش وتصلي وتومئ برأسها وتجعل سجودها أخفض من ركوعها ولو كان هذا التحريك يسيرا، ولكن يكون السجود أخفض من الركوع في الإماء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الرجل في جنابه ويقول عندما ذهب إلى المسجد تذكر، فهل يرجع إلى المنزل ويقول فضل الشيخ أنه هل يرجع إلى المنزل ويغتسل ثم يعود، أو يكفيه أن يتيمم ويصلي؟
من تذكر أنه على جنابه سواء وهو في صلاته أو وهو ذاهب في طريقه إلى المسجد، فإذا تذكر أنه على جنابه فإنه يرجع فيغتسل أيا كان هذا الرجوع، فقد يكون هذا الرجوع إلى منزله ليغتسل فيه أو إلى مكان آخر يتيسر فيه له أن يغتسل فيغتسل فيه. فالشاهد أن الصلاة لا تصح في حال كونه جنوبا إلا بالغسل، والله جل وعلا قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، فالجنوب يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل وإلا لم تصح صلاته، وعلى هذا فإنه لا يتيمم، وإنما يرجع ما دام في الوقت وعنده متسع لكي يغتسل يرجع فيغتسل ثم يصلي الصلاة التي فاتته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يشترط الترتيب في الوضوء؟
الترتيب في الوضوء محل خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، فذكر مسح الرأس بين مغسولات، وقالوا هذا لا فائدة منه إلا الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه الصلاة والسلام مرتبا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب من الواجبات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا يقول أراد أو يقول ما هي السنة للإمام إذا أراد أن يوجهه المؤمنين أو يوجه المؤمنين للاصطفاف للصلاة، هل يقول استو أو يقول استقيم، أو هناك ألفاظ يقول وردت في السنة، وما هي هذه الألفاظ؟
يستحب للإمام أن يعتني بصف المسلمين وأن يسويه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين الصفوف كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى يسوي كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا قام فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. فيستحب للإمام أن يسوي الصفوف فيأمر بتسوية الصفوف، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يقال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ أيضا من إقامة الصلاة. فهذه من الألفاظ التي يأمر بها المصلي، يأمر بها الإمام المصلين بتسوية الصفوف، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.